بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وخير قاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على عبد
الله. بعد ان طرحت الادله التي اقيمت على القول باصاله الوجود وأن المقتضي له موجودا، بقي الكلام في إثبات فساد القول بأصالة المنهية، لأن أدلة هذا القول هي بمثابة المانع الذي يعترض طريق أدلة أصالة الوجود. وقد تقدم رد بعض الإشكالات أو بعض أدلة أصالة المنهية، وبقيت بعض الأدلة الأخرى.
أمس أشرت أنه في إحدى الإشكالات وجه الاندفاع أنه خط بين المفهوم والمصداق. هذا ما
طب الاعتراض ماذا كان؟ الاعتراض أنه لو كان القول بأصالة الوجود صحيحا لكان هذا يعني أن الوجود موجود بذاته، وأما الماهية فهي موجودة لا بذاتها بل بالوجود، وحينئذ فعنوان الموجود يصبح قابلا للانقسام إلى قسمين، أو يصبح يرحمكم الله يصبح مما يطلق على معنيين: المعنى الأول الوجود الذي هو موجود بذاته، والماهية التي هي موجودة بغيره. فيصبح حينئذ القول بأصالة الوجود منافيا للقول بالاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود. ما أدري واضح الإشكال حتى ننتقل إلى الجواب. إذن أنتم قلتم الوجود هو الأصيل، فإذا الوجود موجود بذاته، والماهية اعتبارية، والاعتباري يوجد بغيره، يوجد بالوجود. فحينئذ عنوان الموجود صار له نوعان إذا صح التعبير: النوع الأول الموجود بذاته وهو الوجود، النوع الثاني الموجود بغيره وهو الماهية. فبعد أن كنا نقحنا سابقا أن الموجود ليس له إلا معنى واحد، ليس له إلا مفهوم واحد، الآن نتج من القول بأصالة الوجود أن الموجود صار له معنيان ومفهومان، وهما الماهية والوجود. فإن كلا منهما يطلق عليه أنه موجود، غاية الأمر أحدهما بالذات والآخر بالغير. الجواب عن ذلك أنه لا ربط للقول بأصالة الوجود بإنكار الاشتراك المعنوي، فإن القول بأصالة الوجود يرجع إلى أن مصداق الوجود موجود بذاته، وأن مصداق الماهية موجود بالوجود، بمعنى أنه لا مصداق للماهية إلا ما هو مصداق للوجود. أما حديث الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي فذاك بحثان مفهومي له علاقة بالمعنى والصور الذهنية. نحن ما قلنا الموجود له معنيان، قلنا مصداقا من المصادق ما يوجد بذاته وهي مصادق الوجود، ومن المصادق ما يوجد بغيره وهي مصادق الماهية. وحينئذ فهذا اختلاف يعود إلى المصداق، هناك نوعان من المصداق: مصداق لا يوجد بذاته وهو مصداق الماهية، ومصداق يوجد بذاته وهو مصداق الوجود. بينما ذلك البحث كان بحثا مفهوميا له علاقة بالمفاهيم والصور الذهنية ولا علاقة له بالجنبة المصداقية، فهذا من الخلط بين أحكام المفهوم وأحكام مصداق. المغايرة التي نلتزم بها بناء على القول بأصالة الوجود إنما هي المغايرة في المصداق، وما حملتمونا إياه ما هو إنما هو المغايرة في المفهوم، فحصل لكم خلط بين المقامين.
بعد ذلك يقول بأنه بالنسبة للإشراقيين يقول بأنها ما هي عندهم أصيلة إذا كانت بحيث ينتزع عنها الوجود، فهي قبل الانتزاع تكون اعتبارية يعني، كأن هذا تحميل لهم، هم يقولون بأنها أصيلة في مقابل الوجود أنه اعتباري، فهي المنشأ للآثار الواقعية لا أنها عندما ينتزع عنها الوجود تكون.
فما أدري أن هذا تحميل لكلامهم واقعا أم هم يلتزمون به، لكن المعروف هكذا، المعروف أنه القائلون بأصالة الماهية لم يستطيعوا أن يدعوا أو أن يطلقوا العنان لدعواهم كما فعل القائلون بأصالة الوجود. قائلون بأصالة الوجود، طب الموجودية حل المشكلة هكذا، بأن الموجودية التي هي الواقعية التي هي الأصالة عين الوجود، طب والشيء لا يسلب عن ذاتي فليس بحاجة إلى أي واسطة. أما المشكلة التي واجهت القائلين بأصالة الماهية هي هذه، أن الماهية هي الذات، وما يؤخذ في الذات هو الذاتيات، وليس من ذاتيات أي ماهية الوجود، فلا هو ذات الماهية في أي شيء من الأشياء ولا هو جزء الذات في أي شيء من الأشياء. فحينئذ هذه الماهية، بما أن الوجود ليس مأخوذا ذاتيا فيها فلا يحمل عليها بنحو الحمل الأول، فليس سلبها عنه مخالفا للبداهة، سلب الوجود عن الماهية ليس مخالفا للبداهة، وحينئذ فصح أن تتصف الماهية تارة بأنها موجودة وأخرى بأنها معدومة، ولا شك أنها عندما تتصف بأنها معدومة لا تكون أصيلة. إذا متى تكون أصيلة؟ عندما يصح وصفها بوصف الموجودية، أو فقال عندما ينتزع منها وجود. فإذا هذه مشكلة واجهتهم. الآن ما أدري إن هم في أصل دعواهم هكذا ادعوا، أم أنهم بعد ورود هذا الإشكال عليهم صوروا المطلب حينئذ بهذا التصوير. طب لكن بشكل عام لا يستطيع القائل بأصالة الماهية أن يدعي ما ادعاه القائل بأصالة الوجود، إذ الواقعية حتى القائل بأصالة الماهية لم يدعي أنها عين ذات الماهية، لذلك بدأوا يفتشون عن أنه من أين اكتسبت الماهية الأصالة، من أين خرجت إلى مرحلة التأصل. لذلك هناك قول بأنه عندما ينتزع منها الموجودية، وقول بأنه عندما تنتسب إلى الجاعل، عندما يفيض عليها الوجود مثلا، أو عندما يفيض عليها الواقعية. فلذلك هذه مشكلة واجهتهم. أما أنهم كيف عرضوا المطلب بالأساس فهذا يحتاج إلى مراجعة لكلماتهم. إذن وصل الكلام إلى رد مدعى القائلين بأصالة الماهية، وهؤلاء على طائفتين، لأنهم بين قائل بأصالة الماهية مطلقا في الممكن كما في الواجب، وبين قائل بأصالة الماهية في الممكنات وأصالة الوجود في الواجب تبارك وتعالى. نسب القول الأول إلى الإشراقيين، ونسب الثاني إلى المحقق الدواس. أما الطائفة الأولى فمحصل دعواهم كما بينها المصنف أن الماهية هي الأصيلة، والوجود اعتباري، ولكن حيث إن الماهية قد تتصف بالوجود تارة وبالعدم أخرى، كان لابد من تحرير محل الكلام، فلذلك قالوا ليست الماهية أصيلة على إطلاقها، بل إذا كانت معدومة أو أخذت في مرتبة ذاتها كانت اعتباريتان بلا إشكال. من إذا كانت هذه الماهية معدومة أو لا، لاحظناها من حيث هي، والماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، فحينئذ لا محالة يجب أن نلتزم بأنها اعتبارية. وهذا لا يضر في دعوى أن الأصالة لها، لأننا نقول بأنها حين تحققها وثبوتها فهي منشأ الآثار. إذن المهم أن تثبت لها الأصالة متى؟ في ظرف التحقق، وهذا قد استطعنا أن نثبته. أما في غير ظرف تحققها عندما تكون معدومة فلا معنى لأن نبحث عن أنها أصيلة أو ليست بأصيلة، لأن هذا الجزء من الدعوة لا يضر فيه دعوى أصالة الماهية. إذ المهم أن نبحث أن منشأ الآثار في ظرف التحقق في عالم الأعيان هل هو الماهية أم هل هو الماهية أم هو الوجود، ونحن ندعي أنها. يقول: فتبين بما تقدم فساد القول بأصالة الماهية كما نسب إلى الإشراقيين الذي هو قول بأصالة الماهية مطلقا، فهي عندهم أصيلة في مقام التحقق إذا صارت الماهية عينية، وحينئذ قالوا إذا كانت بحيث ينتزع عنها الوجود، أي بحيث توصف بالوجود وعبر عنه بأنه ينتزع منها لأنه ليس من ذاتياتها، ليس جزءا من الذات ولا تماما الذات، إذن هذا الوصف يؤخذ من الماهية الموجودة على نحو الانتزاع، على نحو الجامع الانتزاعي أو المفاهيم الانتزاعية التي لا واقعية لها إلا بواقعية منشأ انتزاعها، فالوجود موجود بعرض الماهية، وإن كانت أو فالوجود أصيل أو متأصل بعرض الماهية.
شيخنا بالنسبة إلى هذا التطبيق، هذا البيان على الماهيات ممكن واضح، لأنه يقال بأن انتزاع الوجود في ظرف التحقق، فيقال بأن الأصالة بلحاظ انتسابها إلى الجاعل، أما بلحاظ الواجب تطبيق انتزاع الوجود
فذاته عين واقعية،
وبالتالي هذا يرجع إلى التفصيل، أنه أصالة الوجود بالنسبة إلى أن اللي ينتزع منه الوجود في ظرف نفس الوجود، لا ليست هناك اثنين بين الوجود، فهذا عين دعوة الدوان، أنه تفصيل بين أصالة الوجود بالنسبة للواجب وأصالة المهد بالنسبة للممكنات، غايته بأن المعنى انتصار
إلى الجاعل. المفروض أن يلتزم هكذا بأن الوجود اعتباري حتى في الواجب تبارك الله.
بأي معنى يعني ناحيته في الواجب؟
لأن ذاتها عين التحقق، ذاتها عندهم هكذا، ذات الماهية عند الباري تبارك وتعالى عين الأصالة، عين العينية.
ليس هناك ماهية وجود.
فليس هناك ماهية وجود. فذاته كما إن كما ثبت لدينا في الممكنات أن الماهية هي التي هي ذات الأشياء، التي هي ذوات الأشياء، هي الأصيلة وهي التي تكون منشأ للآثار، فكذلك فيما يتعلق بالباري تبارك وتعالى. غاية الأمر أنه من دليل خارجي عرفنا هناك استحالة أن يتصف بالمعدومية وأنه يستحيل سلب الوجود عنه، فلذلك
يعني لا التفريق بين نظرية الدوان بالتفصيل والتفسير الإشراقي بأنها ينتزع عنها الوجود، وفرضنا أن الوجود ينتزع في عين الموجود لله لأنه ليس هناك
ضابط منه. ماذا قالوا على كلام المحقق الدواني سيأتي؟ الوجود واحد بالوحدة الشخصية، يعني ليس هناك إلا مصداق واحد للوجود وهو مصداق الباري تبارك وتعالى، غيره لا يطلق عليه أنه موجود ولا يكون موجودا إلا مسامحة، وإنما هو موجودان بفضل انتسابه إلى الجاعل تبارك وتعالى، فهو منتسب إلى الوجود وليس بموجود. إذن يعني على الحقيقة ليس بموجود وإنما هو منتسب إلى ما هو موجودا. إذن ما هو منشأ الآثار في ذوات الممكنة؟ ذواتها وماهيتها. بينما هنا لا، هنا نقول هكذا: نحن في الممكنات ثبت لدينا أن منشأ الآثار إنما هو ذوات الممكنات، إذن الذات في كل موجودين هي منشأ الآثار. غاية الأمر أنها متى تكون منشأ للآثار؟ عندما ينتزع منها وصف الموجودية. نعم، بعض الموجودات كالواجب تبارك وتعالى ثبت استحالة سلب وصف الموجودية عنه، فبدليل خارج طب لكن هذا لا يعني أن الوجود يكون أصيلا في الواجب تبارك وتعالى، بل حيثية الوجود حيثية اعتبارية لا مصداق لها إلا بعرض الماهية، وإنما الأثر لمصداق الماهية حقيقة.
يعني قصدي في مسألة الواجب لا فرق بين الماهية والوجود لبعض النزاع
الأصل. ماهية إنيته، ماهية عين ذاته.
فالقائل بأصالة الماهية يعني في حديث قال أصالة الماهية مطلقا، أو القائل بأصالة الوجود في الواجب ما مو محل بحثنا أنه في الواجب.
أما هو شوف الآن ماهيته أو ذاته عين وجوده صحيح، وهذا يلتزمون به. الآن إذا ذاته عين وجوده ونحن ثبت لدينا حيث اختلف الذات مع الوجود أن المؤثر ومنشأ الآثار هو الذات، فنسري هذا الحكم إلى الواجب تبارك وتعالى ونقول ذاته أيضا هي منشأ الآثار، فهذا قول بالإطلاق أن أصالة الماهية مطلقة، أن الماهية مطلقان في الواجب كما في الممكن هي الأصيلة بهذا البيان. إذن إذا كانت بحيث ينتزع عنها الوجود، شوف وهم يعتبرون هذا المصنف صوره في لسان الدعوة ما جعل ما صوره في أثناء الرد عليه، قلنا أن نتأكد من ذلك أو لا نحتاج إلى مراجعة كلمتي. وإن كانت في حد ذاتها اعتبارية والوجود المنتزع عنها أيضا اعتباري، هذه النقطة الأخيرة هي التي شكلت ثغرة في قول القائلين بأصالة الماهية أو فيما نسب إلى الإشراقيين، فإنه يرد عليهم حينئذ أنكم أثبتتم أن الماهية في رتبة ذاتها اعتبارية وليست بأصيلة، وجعلتم مناط تأصلها إنما هو أن تكون الماهية بحيث ينتزع عنها الوجود، فالماهية التي لم تكن أصيلة في رتبة الذات اكتسبت التأصل عندما بلغت الحد الذي يسمح لها أن ينتزع منها وجود الاعتباري، ونحن نحاكم هذا المناط، فإنه إذا كانت هي في حد ذاتها لا تقتضي العينية والتأصل، وكان الوجود بحسب ما تزعمون لا يقتضي العينية والتأصل وإنما هو اعتباري، فكيف يكون انتزاع الاعتباري من الاعتباري موجبا لصيرورته أصيلا وعينيا؟ إلا أن تقولوا بأن انقلابا ما حدث في ذات الماهية، فبعد أن كانت في رتبة الذات خالية من اقتضاء العينية صارت الآن تقتضي ماذا؟ تقتضي العينية من دون أن يطرأ عليها أي تغيير حقيقي، والانقلاب في الذات واضح الاستحالة. إذن المشكلة أنهم جعلوا مناط تأصل الماهية انتزاع الوجود منها، لو أنهم قالوا بأن الوجود الذي انتزع منها كان واقعيا كنا نقول حينئذ بلغت الماهية هذه المرتبة غير الوجود الواقعي فيها شيئا فوصلت إلى مرحلة التأصل، فلا يرد إشكال حينئذ، لكن طبعا هو قول بأصالة الوجود لا الماهية. لكن المشكلة من أين نشأت؟ أنهم جعلوا مناط التأصل انتزاع الوجود، والحال أن الوجود الذي ينتزع من الماهية عندهم اعتباريا إذن لا واقعية له، فكيف كان انتزاع الاعتباري وغير الواقعي وغير العيني موجبا لصيرورة المنتزع منه واقعيا وعينيا بعد فرض خلو ذاته منه؟ هل هذا إلا انقلاب في الذات؟ والانقلاب في الذات محال. لماذا هو محال؟ لأننا نفرض أن الذات لم يطرأ عليها أي تغيير لا بزيادة ولا بنقصان لا بشدة ولا بضعف، لكنها مع ذلك تغيرت عن حالها السابق إلى حال أخرى، التغير إلى حال أخرى يستدعي وجود المقتضي للتغير، فلو كان المقتضي للتغير موجودا فهو موجود من أول الأمر، ولو كان معدوما فهو معدوم إلى آخر الأمر، فالانقلاب في الذات محمد. إذن هذا إشكال المصنف على هذا.
ويرده أن صيغة الماهية الاعتبارية،
صيرورة المهية الاعتبارية، شوفونا تعليق الحكم على الوسط مشعران بالعلي. المشكلة يعني أين؟ هذه المهية خرجت إلى مرحلة التأصل، والحال أنها اعتبارية، وأن ما أخرجها هو انتزاع الوجود الذي هو اعتباري. فالمشكلة في أنكم أثبتتم للوجود وللمهية وصفي أو وصفا اعتبارية، ثم قلتم انتزاع الوجود من المهية يوجب صيرورة المهية أصيلة. أن صيرورة الماهية الاعتبارية بزعمكم أو باعترافكم بانتزاع مفهوم الوجود الاعتباري بزعمكم أصيلة، صيرورتها أصيلة وذات حقيقة عينية انقلاب ضروري الاستحالة. هذا تمام الكلام في رد المصنف على هذا. وتبين أيضا فساد القول بأصالة الوجود في الواجب وأصالة الماهية في الممكن كما قال به الدواني. هذه هي الطائفة الثانية من القائلين بأصالة الماهية، ونسبت كما قلنا إلى المحقق الدواني. حاصل ما ادعاه الدواني أن ذوق المتألهين وأهل العرفان الواقفين على حقائق وبواطن الأمور يقتضي أن ليس في الوجود غير الله، أو فقل أن ليس أحد موجودا إلا الله، وهذا شكل من أشكال التوحيد الحقيقي، بل هو التوحيد الحقيقي عند هؤلاء. هكذا يزعم الآن محقق الدواني، ولا صدر المتألهين عندما يناقشوا في أن العرفاء لا يمكن أن يلتزموا بذلك، بل هم لا يلتزمون. المهم، على قاعدة أن ليس في الدار ديار إلا هو، أو كما يعبر في المثال أيضا الذي صاغه صاحب المنظومة في منظومته، ليس قرى وراء عبادان. إذن في هذا العالم لا وجود ولا تحقق إلا لمصداق واحد شخصيا هو الله تبارك وتعالى، وغيره لا وجود له على الحقيقة، وإنما هي ماهيات منتسبة إليه تعالى، متعلقة به تمام التعلق، مفتقرة إليه تمام الافتقار. إذن الوجود ثابت لله تبارك وتعالى، بل هو الموجود الأوحد، بل هو المصداق الأوحد لهذه الحقيقة. فليست حقيقة الوجود حقيقة مطلقة، وإنما هي حقيقة واحدة ذات مصداق واحد شخصيا، وما سواه مما يسمى موجودا فلا وجود له على الحقيقة إلا بمقدار تعلقه به تعالى وإضافته إليه وانتسابه إليه. وعلى هذا الأساس فالموجودية في الباري تبارك وتعالى تعني بأن ذاته عين الوجود، والموجودية في سائر الأشياء تعني أنها منتسبة إلى الجاحد. عندما نقول الإنسان موجودا أي أنه منتسب إلى علته، أي أنه مخلوق من قبل الباري تبارك وتعالى، وإلا فليس في البين إلا ذاته التي حقيقتها وكنها الافتقار التام إلى العلة إلى الواجب تبارك وتعالى. وعلى هذا الأساس فلا، فبما أن الباري ذاته عين وجوده فنلتزم بأن العين فذاته عين الموجودية، فنلتزم بأن الأصالة إنما هي لذاته أو فقال لوجوده، فنقول بأصالة الوجود في الباري تبارك وتعالى، وأما سائر الأشياء فحيث إنها ليست موجودة على الحقيقة، وإنما هناك ذواتها المنتسبة إلى الجاعل، فذواتها هذه هي منشأ الآثار، ولكن بفضل انتسابها إلى الجاعل، فنقول بأصالة الماهية في الممكنة. وتبين أيضا فساد القول بأصالة الوجود في الواجب وأصالة الماهية في الممكن، كما قال به الدواني وقرره بأن الوجود على ما يقتضيه ذوق المتألهين حقيقة عينية خارجية شخصية لها مصداق واحد فقط، هي وليس لها صعة وإطلاق كما يدعيه القائل بأصالة الوجود مطلقا، هي الواجب تعالى، هذه الوجود ما هو؟ هو هذه الحقيقة الشخصية الواحدة التي هي ماذا؟ التي هي الواجب تعالى، فالواجب مصادق للوجود، فالموجود المطلق هو الواجب تعالى، ومطلق الوجود هو الواجب تعالى. وتتأصل الماهيات الممكنة بنوع من الانتساب إليه، فإطلاق الموجود عليه تعالى بمعنى أنه عين الوجود ولا وجود غيره. ففي الممكنات لا وجود حتى نبحث أن الأصالة إنما هي لوجودها أم لماهياتها، وإنما هناك ماهياتها وانتساب هذه الماهيات إلى الجاعل. وعلى الماهيات الممكنات بمعنى أنها منتسبة إلى الوجود الذي هو الواجب. طبعا هذا القول ماذا يعترف بأن ماهيات الممكنات في ذواتها أيضا اعتبارية، وإنما متى تخرج إلى حيز التأصل؟ ما طبعا نفس الدعوة السابقة، لكن ماذا؟ ما عنونت السبب في الدعوة السابقة ماذا قلنا؟ إذا كانت بحيث ينتزع منها الوجود، هنا بينا أنه متى يصبح قابلا لأن ينتزع منها الوجود؟ عندما تنتسب إلى الجاعل تبارك وتعالى. نعم هناك فرق آخر، أنه عندما ينتزع منها وصف الوجود أو الموجوديات فليس بنفس المعنى الذي كنا نقول به سابقا وهو التحقق والعينية، بل بأي معنى؟ بل بمعنى أنها منتسبة إلى العلة مرتبطة بخالقها تبارك وتعالى. فإذا هنا هذا طبعا هذا القول لا شك ولا ريب أنه أن لازمه ماذا؟ القول بالاشتراك، القول بالاشتراك اللفظي. ويرده
أي وجود الممكن بمعنى الانتساب إلى الجاعل.
نعم الموجودية، وهذا ويقولون هذا له نظيرة، مثلا كما تقول اللبن لبائع اللبن، ليس بمعنى أنه متلبس باللبن أو متصف بمبدأ هو اللبنية مثلا، وكذلك الحال في التمر في بائع التمر، وكذلك الحال في الحداد في من يمارس صنعة الحدادة ونحو ذلك وما أكثرها من أمثلة. إذن ما نحن فيه من هذا القبيل. ويرده أن الانتساب المفهوم حاصل جواب المصنف رحمة الله تعالى عليه أنكم جعلتم المناط في تأصل الماهيات في باب الممكنات هو الانتساب إلى الجاعل، ونحن نسأل أن الانتساب إلى الجاعل تبارك وتعالى هل جعل الماهية المنتسبة إليه تكسب شيئا من هذا الانتساب أم هل هذا الانتساب إلى الخالق تعالى أضاف إلى الماهية شيئا به صارت عينية متأصلة أم لا؟ فإن قلت لم تكتسب منه شيئا قلنا فهذا انقلاب في الذات. مفروض ماذا؟ أنها قبل الانتساب اعتبارية، وأنتم قلتم بعد الانتساب ماذا؟ صارت أصيلة، والحال أن الانتساب لم يكسبها شيئا، فإذا طرأ تغيير ما على ذاتها من دون أن تكتسب شيئا من الخارج أو أن ينقص منها شيء، هذا التغير في الذات هذا هو الانقلاب المحرم. وإن قلتم إنها اكتسبت منه حيثيتان جعلتها تخرج إلى مرحلة الأصالة والعينية قلنا فهذا الشيء الآخر ليس إلا الوجود، فإنه كما عرفنا سابقا ليس في الأشياء بحسب ما تدركه منه منها الأذهان، ليس هناك إلا حيثية ذاتها وماهياتها وحيثية وجودها. فهذه الحيثية الأخرى التي أتت وجعلت وحولت الماهية عن مقام الاعتبارية إلى مقام التأصل والعينية ليست إلا حيثية الوجود، ولتسموها ما شئتم ولتطلقوا عليها اسم الانتساب إلى الجاعل، لا مشاحة في الاصطلاح. المهم ماذا؟ المهم أن الذات ليست هي الأصيل، أن الماهية ليست هي الأصيل، وإنما الأصيل هو الوجود الذي نرى نحن أنه عين الانتساب إلى الجاعل تبارك وتعالى. فللماهيات وجودا، ووجودها هو الأصيل وليس ماهياتها، وهذا هو ويرده أن الانتساب المذكور إن استوجب عرضه. الآن في النسخ الأخرى عندكم عرضه أو عروض؟ عروض. طبعا هنا عادة محقق الكتاب حفظه الله أنه يستبدل في البداية هكذا صنع وهنا هكذا يصنع، أنه يستبدل كلمة العروض بكلمة العرض، ويستند في ذلك إلى نقطة لغوية أو صرفية، أن وزن فعول لم يرد إلا في أوزان في كلمات مسموعة نص عليها أهل اللغة وأهل الصرف، فلذلك العروض ليست مما نص عليه، فينبغي أن نستبدلها بما هو حقها في الصرف، فالصيغة المناسبة لها هي صيغة العرض. لكن ذكرنا مرارا أن هذا وإن كان يمكن أن يكون حقا إلا أنه يوجب التنبيه على أن الأولى استبدال العروض بالعرض، ولا يبيح لمحقق الكتاب أن يستبدل الكلمة، وكما تلاحظون غير تنبيه إلى ذلك، يعني لو أنه نبه في كل الموارد، يعني هذا كيف ما كان إشكال فني الآن يعني له علاقة بكيفية تحقيقه. على كل حال أن الانتساب المذكور إن استوجب عروضا حقيقة عينية على الماهية، طبعا هذا يفتح بحثا إشكالية، أنه يعني هل انسد في زماننا مثلا باب الوضع التعيني أو لا؟ الآن كلمة العروض ألا تستحق مثلا أن يقال أنها وصلت إلى رتبة الوضع التعيني؟ كيف؟ إذن إن استوجب الانتساب عروض حقيقة عينية على الماهيات، هذه حقيقة العينية كانت هي الوجود، إذ ليس للماهية المتأصلة يعني الماهية الموجودة خارجا إلا حيثية الماهية والوجود، وإذا لم تضف الأصالة إلى الماهية فهي الوجود. نشوف إن استوجب عروضا حقيقة عينية على الماهية كانت هي، أي هذه الحقيقة العينية هي الوجود، إذ ليس للماهية المتأصلة إلا حيثية الماهية والوجود، وإذا لم تضف الأصالة إلى الماهية فالأصالة لما؟ فالأصالة للوجود. وإن لم يستوجب شيئا وكانت حال الماهية قبل الانتساب وبعده سواء، كان تأصلها بالانتساب انقلابا في الذات وهو محمد. حسب الظاهر نحن ذكرنا شقين، لكن حسب الظاهر في بيان المصنف يوجد شقوق ثلاث، أن هذا الانتساب إما أنه أوجب عروض حقيقة عينية على الماهية أو لا. فإن كان أوجب عروض حقيقة عينية على الماهية فليست الماهية هي الأصيلة، وإنما الأصيل هي تلك الحقيقة العينية ونحن نسميها وجود. وإن لم توجب عروض حقيقة عينية، وإن لم توجب عروض حقيقة عينية على الماهية فالانتساب هو الذي أعطى الأصالة، فالانتساب هو الوجود. وإن قلتم بأن الماهية لم تكتسب شيئا فلا عرض عليها حقيقة عينية ولا اكتسبت التأصل من الانتساب، فحينئذ وإن تكون الماهية قد خرجت بذاتها وهي اعتبارية إلى مرحلة التأصل، هذا انقلاب في الذات وهو تم الكلام في مناقشة هذه الدعوة. وثبت أن القول الصحيح هو القول بأصالة المصنف رحمة الله تعالى عليه يفرع على القول بأصالة الوجود فروعان، منها ما تقدم في البداية ومنها ما لم يذكر. الفرع الأول الذي يمكن أو الذي تستلزمه القول أو يستلزمه القول بأصالة الوجود هو أن كل ما يحمل على الماهية فإنما يحمل عليها بالوجود. الماهيات يحمل عليها أنفسها وذواتها، وتحمل عليها ذاتياتها، وتحمل عليها لوازمها، وتحمل عليها عرضياتها التي تقبل الانتكاك عنها. إذن أنواع المحمول التي تحمل على الماهيات متعددة، منها حمل الذات على نفسها، منها حمل جزء الذات على الذات، منها حمل اللوازم التي لا تنفك عن الذات على الذات يعني العرضيات اللازمة، منها حمل العرضيات المفرد، ومنها أيضا وإن لم نقرأه يعني مثلا في مثل منطق المضفر أن كان ربما هو موجود هنا، منها أنه يحمل على الماهيات لوازم وجودها أيضا يعني عرضيات بالنسبة إليها لكنها لوازم لوجودها ولوازم الوجود، منها ما هو لوازم لوجودها الخارجي فقط، منها ما هو لوازم لوجودها الذهني فقط. إذن هذه أنواع المحمولات التي تحمل على الذات، وكما رأينا حمل بعضها على الذات وعلى الماهية أولي بديهي واجب ضروري، إذ يستحيل سلب الذات عن نفسها، إذن يجب حمل الذات على نفسها. أيضا يجب أن يحمل على الذات أجزاؤها وذاتياتها، أيضا يجب أن يحمل على الذات لوازمها. نعم العرضيات مثلا تحتاج إلى وسائط، إذن من الحمل من هذه الأنواع من الحمل ما هو نظري ومنها ما هو بديهي واضح قطعي. لكن كافة هذه الأنواع من المحمولات لا يمكن حملها على الذات إلا بواسطة الوجود، لأن الوجود هو الأصل. توضيح ذلك أن الوجود لما كان هو الأصيل والموجود بالذات وكانت الماهية موجودة به، ففي كل القضايا التي تقع الماهية فيها موضوعا فالمثبت للماهية التي هي الموضوع في هذه القضية أو القضايا إنما هو الوجود، لأن المفروض أن الماهية اعتبارية والاعتباري هو ما يوجد بالأصيل، فالماهية في كل قضية وقعت فيها تحتاج إلى أن يعرض عليها الوجود لتتأصل لتخرج إلى عالم العينية ليكتب لها الثبوت ليكتب لها التحقق. فما لم يعرض عليها الوجود بقيت اعتبارية، والاعتباري باطل الذات لا تحقق له لا تقرر له. فإذا كانت الماهية موضوعا في القضايا الحملية فتحتاج إلى الوجود لكي يثبتها، وإلا كانت القضية برمتها كاذبتان. لماذا؟ لما قرأناه في محل من أنه يشترط في صدق الموجب ماذا؟ وجود موضوعها وتحقق موضوعها بخلاف القضية الثانية. إذن إن شئنا أن نبين المطلب على شكل نقاط نقول: النقطة الأولى الوجود هو الأصيل، فإذا هو موجود بذاته وغيره، وهي الماهية موجودة به، أي أن الماهية بلا وجود محض البطلان والهلاك، فلا تقرر لها ولا ثبوت لها. مقدمة الثانية: أن الموضوع في القضايا الحملية الموجبة يشترط وجوده وثبوته لكي تكون القضية صادقة، وإلا لو كانت القضية لو كان معدومان وغير ثابتان لكانت القضية حينئذ من القضايا الكاذبة. المقدمة الثالثة: أننا عرفنا أن كثيرا من أنواع الحمل المتقدمة ضروري وبعضها نظري أقيم عليه الدليل، فهي قضايا صادقة. المقدمة الرابعة: بما أن هذه القضايا صادقة فإذا موضوعها ماذا؟ يجب أن يكون ثابتا، فلكي تكون الماهية ثابتة يجب ماذا؟ يجب أن يعرض عليها الوجود الأصيل، فما لم يعرض عليها كانت باطلة والقضايا كاذبة. مع أنه لا قائل مثلا بأنه القضية التي فيها مثلا الإنسان إنسان قضية كاذبة، أو الإنسان حيوان قضية كاذبة، بل هذه من القضايا التي صدقها ضروريان. فلولا أن الماهية عرض عليها الوجود في رتبة مسبقة على حمل ذاتها وذاتياتها وسائر محمولاتها عليها لكانت باطلة الذات معدومة لا يصح أن يحمل عليها أي شيء، وكانت هذه القضايا قضايا كاذبة ولا يمكن الالتزام. إذن ما دام الحمل في مثل هذه القضايا صحيحا بل بعضه ضروريان، فإذن الماهية لا يحمل عليها شيء إلا في حال كونها موجودتان، إذن إلا في حال كونها موجودة، في حال تلبسها بالوجود. وهذا هو معنى أن كل ما يحمل على الماهية فهو إنما يحمل على الماهية بالوجود ببركة الوجود. إذن شرط صحة الحمل أن يكون الموضوع ثابتا والاعتباري لا يثبت إلا بالأصيل، فلا بد أن تكون الماهية قد بلغت مرحلة التأصل، أي أنها اتصفت بالموجودية حتى تثبت لها سائر المحمولات. إذن شوف اتصاف الماهية بالوجود إنما هو في رتبة سابقة حتى على حمل ذاتياتها. طبعا هنا المصنف أطلق على الوجود اسم الحيثية التقييدية في كل حملا على الماهية، هذا يحتاج إلى توضيحا. ذكر بعض المحققين بحق أن مصطلح الحيثية التقييدية مغاير لما ذكره المصنف أو لما أراده المصنف في هذا البحث، ويبقى أيضا إشكال ذكره المصنف ودفعه، هذا نتعرض له غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.